عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
حماس تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وإسرائيل تقول إن حماس تسببت في استئناف القتال.
رغم عودة القتال، استمرار الجهود المصرية القطرية بتزامن مع جولة بلينكن للإفراج عن الرهائن.
البنتاغون يعلن تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ل74 هجوما منذ 17 من أكتوبر الماضي.
زيادة التوتر بين إسبانيا وإسرائيل التي تستدعي سفيرها في مدريد بعد تصريحات سانشيز بشأن الحرب على غزة.
روسيا والسعودية تمددان الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل.
كوب 28 ينطلق في دبي بحضور عالمي لبحث تغير المناخ وتسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة.
إلى التفاصيل، حملت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة مسؤولية استمرار الحرب إلى إسرائيل. قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في مواصلة حرب الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة بالقطاع. وأضاف البيان أنه يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة ممثلة بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.
بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استأنف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة. وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسمياً، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن إسرائيل قتلت 14 فلسطينياً وأصابت العشرات خلال القصف على القطاع منذ الصباح، وأضاف أن معظم الضحايا من النساء والأطفال. وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في تجمعات سكنية قريبة من قطاع غزة، وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل.
من عمان تنضم إلينا الدكتورة نادية سعد الدين، الكاتبة والمحللة السياسية. أهلا بك دكتورة، كيف يمكن أن يكون القتال في هذه المرحلة برأيك؟
نعم أستاذ، شكرا لحضرتك. بالرغم من جهود مصرية قطرية كثيفة وضغوط دولية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تمديد الهدنة اليوم لأيام أكثر، إلا أن سلطات الاحتلال قررت إنهاء هذه الهدنة واستئناف عدوانها مجددا على قطاع غزة. هذا كان أحد بالفعل الاحتمالات التي كانت متوقعة حقيقة قبل انتهاء الهدنة، بأن يرفض الاحتلال تمديدها والادعاء بحدوث خروقات للهدنة الإنسانية من جانب حماس. كان ذلك يعني متوقع من قبل الاحتلال الذي كان يهدد قبل انتهاء الهدنة بأنه يريد استئناف الحرب وأن حربه على غزة ستكون طويلة ولن تتوقف إلا إذا حقق أهدافه. الاحتلال حتى الآن لم يحقق أو فشل بالأحرى في تحقيق أهدافه التي زعم بها منذ بداية العدوان على قطاع غزة، حتى الآن لم يتحقق منها أي شيء.
هناك تخوف كبير من تصعيد القصف في جنوب غزة، خاصة بعد أن أصبح مكدسا نتيجة نزوح مئات الآلاف من الشمال.
نعم، كما تفضلتم أستاذ، هذه مخاوف حقيقية. وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى فلسطين المحتلة ولقائه المسؤولين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، عبر للمسؤولين الإسرائيليين عن مخاوف الولايات المتحدة بأن يستأنف الاحتلال عدوانه كما كان عليه الحال قبل بدء الهدنة. وهنا الخطورة تكمن، لأن يعني جنوب القطاع لن يكون كما شماله. الجنوب يريد الاحتلال، أو بحسب مخططه هو يريد استهداف منطقة أصلاً مكتظة بالسكان وضمن مساحة ضيقة جداً من القطاع، وتكدست بأعداد إضافية بعد نزوح يعني أعداد كبيرة من سكان غزة من شمال القطاع إلى جنوبه. يريد الاحتلال بحسب مخططه أن ينزع هؤلاء السكان إلى منطقة أكثر يعني ضيقا في الجنوب، وهذا أمر يعني غير قابل أصلا للتطبيق. وبالتالي فإن استئناف هذا العدوان على هذه المنطقة المكتظة بأعداد هائلة من السكان ومساحة ضيقة ولا يوجد أصلا أي مخرج بالنسبة إليهم حتى يلجأوا إليه، فهذا سيؤدي إلى الارتقاء المزيد من الدماء الفلسطينية، سقوط العديد من الضحايا المدنيين، أيضا سيؤدي إلى تدمير هائل في البنية التحتية، وأيضا سيعيق أي مساعي مجددة من أجل تحقيق هدنة إنسانية جديدة أو حتى دخول المساعدات الإنسانية.
البيت الأبيض أكد دعمه لإسرائيل إذا استأنفت القتال، ثم طالب بالحفاظ على أرواح المدنيين. لماذا هذا التناقض المستمر في الموقف الأمريكي الذي يمد إسرائيل أيضا بالسلاح؟
نعم، هذا يعني أنا لا أعتبره تناقضا حقيقة، لأن الموقف الأمريكي كان واضحا تماما منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي وبدون خطوط حمراء، قدم له دعما عسكريا غير مسبوق مقارنة بحروب الاحتلال السابقة على غزة، وأيضا دعما ماليا. وحتى محاولاته الآن من أجل عدم تكرار ما حدث في شمال القطاع هي من باب إبداء النصائح فقط، وليس محاولة لإيجاد أي ضغوط أمريكية حقيقية على الاحتلال لوقف عدوانه. حتى في هذه النقطة تتحدث الإدارة الأمريكية عن ضرورة ضبط النفس بالنسبة للاحتلال، أي لا مانع لديها باستئناف الاحتلال للعدوان على غزة، ولكن شريطة أن يحافظ على أرواح المدنيين. وهذا أكبر تناقض يكشف حقيقة دعمه المفتوح. فكيف سيتم هذا العدوان بغارات الاحتلال الجوية الكثيفة بقصفه الكثيف، وحتى أيضا قد يكون في مرحلة متقدمة توغل بري جديد، كيف يكون ذلك بدون سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين؟ والكل يعرف قطاع غزة جيدا وخريطته الجغرافية، وتحديدا في الجنوب بعد انتقال أو نزوح عدد من السكان من شماله إلى جنوبه. هذا يكشف حقيقة الدعم الأمريكي والغربي أيضا، تقاعس المجتمع الدولي حقيقة منذ اليوم الأول للعدوان الاحتلال على قطاع غزة، تقاعسه عن القيام بأي دور حقيقي أو فاعل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، هي مجرد فقط تصريحات إدانة.
إذن ما مصير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل المطالبات بزيادتها وشكوى المدنيين من قلتها.
نعم، يعني حقيقة في ظل هذا الوضع وفي ظل تجدد غارات الاحتلال وتجدد عدوانه، كيف من الممكن إتاحة المجال لإدخال المساعدات الإنسانية مجددا إلى قطاع غزة؟ هذا قد يعيق حركة دخولها، وكانت من الأساس هناك شكوى من قبل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بأنها لا تصل بذات الكميات المعلن عنها أو حتى لا تكفي للاحتياجات الأساسية الضرورية لسكان غزة، وقد مضى وقت طويل حتى استطاعت هذه المساعدات الوصول إلى شمال القطاع. هكذا كان حال الوضع أثناء الهدنة، فكيف سيكون حاله الآن مع تجدد غارات الاحتلال وقصفه الهمجي ضد قطاع غزة؟ سيكون الحال بطبيعة الأمر أصعب بكثير، وقد يعيق حقيقة إدخال المساعدات الإنسانية. هنا لابد من تجدد هذه الجهود الدبلوماسية المصرية القطرية الأممية، وأيضا لابد من ضغط دولي حقيقي وفاعل على الاحتلال من أجل وقف عدوانه. ما دون ذلك فقد تمضي الأمور إلى كارثة أكبر حقيقة من ما كانت عليه بالسابق إذا استمر الاحتلال في حربه على غزة متوهما بأنه قد يستطيع تحقيق أهدافه، أو أنه يريد نتنياهو الخروج بأي إنجاز، أي إنجاز كان من هذه الحرب التي فشل في تحقيق أهدافها.
أفادت وسائل إعلام غربية أن المفاوضات بشأن تبادل المحتجزين في قطاع غزة مستمرة على الرغم من استئناف الأعمال القتالية، ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة جديدة في المنطقة، حيث أعلن أنه يسعى إلى تمديد الهدنة في غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن، إلا أن مهمته الأولى فشلت مع استئناف القتال. وتقوم قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة بجهود مستمرة من أجل استئناف الهدنة الإنسانية وتبادل المحتجزين لدى حماس بالأسرى في السجون الإسرائيلية مع استمرار دخول المساعدات لقطاع غزة. في الوقت نفسه أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تدعم فكرة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية إن واشنطن لا تؤيد وقفا دائما لإطلاق النار في هذا الوقت، بل تؤيد فكرة الهدن الإنسانية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تمديد الاتفاق الحالي بين إسرائيل وحماس لوقف مؤقت للأعمال القتالية إذا تم التوصل إلى اتفاق مناسب بين الطرفين. بينما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجلس الحرب الإسرائيلية من أنه لن يكون بمقدور إسرائيل خوض حرب لأشهر أخرى ضد حركة حماس في قطاع غزة مع تصاعد الضغوط المحلية والدولية على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوضع حد للقتال. كما طلب بلينكن الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات إضافية لوقف عنف المتطرفين الإسرائيليين في الضفة، وأعلن أن الولايات المتحدة تدرس أيضا إجراءات خاصة بها في هذا الشأن.
من بيروت تنضم إلينا الكاتبة الصحفية أستاذة أورنالا سكر. بعد التحية، يعني هل يمكن التوصل سريعا إلى هدنة جديدة قبل زيادة تصعيد القتال؟
يعني أنا أتوقع أنه الهدنة لا مفر منها، يعني لابد من أن تستأنف الجهود باتجاه الهدنة، ولكن على ما يبدو هناك تصميم إسرائيلي بأنه مواصلة القتال في غزة. أما بالعودة للهدنة، يعني يبدو أنه الطرف الحماسي يبلي يعني انفتاحا حول موضوع الهدنة، ويعني يريد أنه البحث وتفاوض حول مسائل الأسرى والرهائن، ولكن الموضوع متوقف على موضوع الميداني. يعني أنا كما أتابع أجد أنه الإسرائيلي مصمم على أنه يستمر في هذه الحرب العبثية في المنطقة، في عفوا في فلسطين، فهذا يعني مؤسف. ولو أنه في بحث حول الهدنة، يعني أنا أعتقد بما أنه اليوم دخلنا مرحلة تصعيد أصبح موضوع الهدنة قابل للتفاوض، ولكن لا أستبعد أن يكون في هدنة وإيقاف الحرب، هذا بأدبيات الإسرائيلي طبعا.
كيف يفهم بدء إسرائيل مباشرة بضرب المناطق المدنية في غزة؟
طبعا هذه المواقع يدلل على أنه بدأ القتال وأنه موضوع الهدنة قد انتهى، وإسرائيل تريد أن تواصل موضوع استهداف حماس وتدمير ممنهج يعني لموضوع قطاع غزة واسترجاعه يعني كما يعول عليه إسرائيليا.
وهل حققت أي من أهدافها حتى تحققوا في هذه المرحلة؟
هذا ما نستبعده بالتحديد، يعني أنا كما كان الوضع في السابق، لم تحقق سوى قتل المدنيين والتدمير، وأعتقد أنه سوف يتواصل هذا الموضوع ولن تستطيع أن تحقق هذه الأهداف، وهذا واضح يعني ليس من كلامي أنا فقط، توماس فريدمان قال هذا الشيء وإيلون ماسك تحدث عن نفس المسألة. يعني هناك يعني صعوبة في القضاء على حماس أولا، وثاني شيء الظروف التي فرضتها إسرائيل بهذه الحرب يعني ليست لصالح إسرائيل، يعني إسرائيل أمامها خيار واحد، إما أن تتوقف عن هذه الحرب أو أنه تروح فيها للآخر، إذا راحت فيها للآخر كما هو يعول عليه حتما سيترتب على موضوع تداعيات جدا كبيرة، ونحن نشهد يعني الرأي العام كيف يتحرك تجاه القضية الفلسطينية من جهة، وموضوع أنه ليست من الأطراف الأخرى يعني أي مصلحة في أنه تستمر الحرب كما هو عليه، يعني مثلا نحن نشهد السعودية، نشهد إيران، نشهد الوضع بالحزب الله في لبنان كيف يتحرك، ف يعني أنا أعتقد أنه الجبهة مفتوحة على كافة السيناريوهات ومحاصرة أيضا، يعني مش بس مفتوحة محاصرة، يعني أنا أعتقد ليس هناك من تصعيد ولا نية أو رغبة عند الغرب أنه يكون في يعني يكون في زخم أبعد من ما يجري الآن في غزة، يعني يروحوا نحو حرب إقليمية شاملة، أنا أستبعد هذه المسائل، لو أنه في إعلام يعني يسوق لهذه الأدبيات أنه ما بعد الهدنة سوف نشهد تصعيد وحرب وكذا، أنا أستبعد كل هذه الاحتمالات.
عودة الحرب في غزة هل تعني عودة التوتر في جنوب لبنان؟
طبعا، لأنه نحن هلأ في موضع التفاوض، في موضع تحصيل شروط معينة، لأنه نحن في لبنان كما يعني يقول محور المقاومة أنه في وحدة حالة وحدة صحات، لذلك لابد من التصعيد لرفع شروط المفاوضات، كيف يمكن يعني التنسيق بشأن الرهائن، بشأن الأسرى، بشأن الوضع في لبنان أيضا، يعني في حسابات لبنانية داخلية، في حسابات حزب الله، في حسابات إسرائيل، فأنا أعتقد أنه طبعا سوف تتم تصعيد الجبهة الجنوبية، ولكن سوف تكون طبعا محدودة كما كانت السابق، لكن لن تتعدى لتشمل حرب في لبنان على غرار حرب تموز 2006، وخاصة أنه الطرف حزب الله استفاد جدا من حرب تموز ولا يريد أن يكرر نفس التجارب والأخطاء، يعني وخاصة أنه كمان هو أبلى في خطابه الأول والثاني نية، أنه صحيح أنه ربط الموضوع بتطور الميدان، ولكن كمان كان كثير جدا دبلوماسيا وكان يعني مسؤولا في خطابه وفي مخاطبة إسرائيل والغرب، أقصد الولايات المتحدة، أنه هو لن يتحرك إلا إذا تم مهاجمة لبنان، وأعتقد أنه الكل يعني على دراية من كل هذه الحساسيات يعني، ولكن أنا ما أستطيع أن أقوله أنه لا أحد يرغب في هذه الحرب أن تتوسع، لأنه في اتفاقيات تعقد في المنطقة والانتخابات يعني قريبة، وإضافة إلى أنه الأطراف جميعا لا تريد الحرب، وهذا واضح من المواقف العربية، من مواقف إيران، من كل المواقف يعني لا ترغب في الحرب.
ما هي المقترحات المتاحة على الطاولة لوقف الحرب تماما وتبادل المحتجزين والرهائن؟
أنا أعتقد أنه اليوم لابد من أن نشير لمسألة أنه إسرائيل استطاعت أن تحقق بعض الأهداف وحماس حققت أهداف، أوكي، هلأ بموضوع إيقاف الحرب أنا أعتقد أنه ينبغي التفاوض حول الأسرى، لاسترجاعهم. ولو أنه أدبيات إسرائيل تقول أنه نحن لا يهمنا موضوع الأسرى إذا الموضوع تطلب وجودنا وهيبتنا، يعني بمعنى آخر أنه إسرائيل لن تقف عند حدود، سوف تستمر للنهاية، ولكن هناك حسابات ميدانية، هناك ظروف معينة قد تجبر الإسرائيلي على أنه يتراجع في هذه المسائل، في ضغط دولي، في ضغط رأي عام، في وضع على الأرض على المعارك يعني ميدانيا، ما بقى الوضع يحتمل هالقد نزيف وهالقد دماء، يعني حقن الدماء. فأنا أعتقد أنه في كتير أسباب بتخلي أنه الحرب توقف عند مكان محدد. يعني
كيف يمكن تقييم الموقف داخل إسرائيل؟ وهل هناك رغبة في حل دبلوماسي أم هناك رغبة في استمرار الحرب؟
هلا طبعا بطبيعة الحال في رغبة للحل الدبلوماسي، ونحن شاهدنا مواقف الإسرائيليين، الشعب الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي من الأسرى، من كيفية التعامل مع الأسرى وموضوع الحرب ككل، إنه هن يجنحون باتجاه حلول دبلوماسية. ولكن القيادة الإسرائيلية لديها موقف مختلف، إنه هي بتريد إنه استرجاع هيبة إسرائيل وتحقيق أهداف يعني لتعلن انتصارها، وهو ما يعني هذا ما تفرنت تهجه. ولكن السؤال هل تستطيع فعل كل هذه؟ أنا هذه القصة لا، خرجت عن إطار إسرائيلي كإسرائيلي، لأن هناك موقف أمريكي بالموضوع لا يشجع على أنه تستمر هذه الحرب يعني بعد أطول. بعدين أنا أعتقد أنه الحرب بردت بالناحية، مش أنه أنا تقليل أو تقزيما من المدنيين، يعني صحيح نحن نشهد يعني ضحايا وقتل وكل ذلك، ولكن بردت من الناحية أنه لا أحد يتعاطف مع ما يجري في فلسطين. موقف المصري ليس شجع عن الأردن، كذلك الأمر، السعودية، يعني كل الأطراف المعنية في الصراع القضية لا يريدون أن تتوسع الحال، يعني أعتقد سوف تبقى تنحصر فلسطينيا وإسرائيليا، وهذا الصراع يعني ليس بالجديد، يعني سوف يستمر هكذا إلى أبد الآبدين، إما أن ينهي الفلسطيني إسرائيل أو إسرائيل تنهي فلسطين. يعني بس هذا الحل ليس هو هذا الحل المطلوب، لابد أن يجلسوا على طاولة التفاوض. بس ولكن المشكلة هنا ليست في موضوع التفاوض. اليوم في معادلة جديدة، أنه حماس فرضت معادلة جديدة بالردع، أوكي، من الناحية أنه حققت شروط معينة وأهداف معينة، وجعلت الإسرائيلي يستنزف في مكان ما أنه يقاتل المدنيين، وهذا الشيء ربما قد يساعده في فرض معادلة تانية. بس أنا اللي بحب أقوله على جهة الإسرائيلي، إسرائيلي عليه أن يصل إلى قناعة أنه ما في يستمر بمجتمع محاط بالعداء لأله بالشكل هيدا، أنه يعني يضلوا على نفس النهج، لازم أنه يتغير أدبيات الإسرائيل ويعترف بالآخر. هذه الفكرة. وطالما أنه أصله والمفاوضات والتنازلات اللي قدمت من طرف فلسطين في السابق لم تنجح، فعلى ماذا يعولون اليوم؟ هون السؤال الكبير. فأنا أستبعد أي حلول وأي يعني إمكانية إلا إذا استطاعت حماس أن تفاوض الإسرائيلي من الباب القوة، وأنا أعتقد أن القوة اليوم مهزوزة، يعني أنا لا أجد لهني عندهم قوة، ولا الطرف الإسرائيلي قادر أنه يكفي بهالإجرام هيدا. يعني هذا بيسيء للغرب، لديمقراطية الغرب، لكثير تفاصيل خاصة بالغرب وخاصة بإسرائيل كدولة تعتبر أو تعتبر نفسها ديمقراطية، يعني عم بحكي من الناحية الأدبية الإسرائيلية. بس أنا بستبعد أي حلول، وهذا الصراع سوف يستمر. يعني
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ل74 هجوما منذ 17 من أكتوبر تشرين الأول المنصرم. وأفادت نائبة المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي بأن إجمالي عدد الهجمات بلغ 47، مشيرة إلى أن الهجوم الأخير وقع يوم الثلاثاء في سوريا ولم يسقط خلاله ضحايا أو دمار. وفي الأسبوع الماضي ذكرت المتحدثة باسم البنتاغون أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت ل66 هجوما منذ 17 من أكتوبر أدت إلى إصابة 62 من عناصر القوات الأمريكية في البلدين.
وكانت جماعة أنصار الله اليمنية قد هددت باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عملياتها العسكرية في قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة المؤقتة. وقال المتحدث باسم قوات أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافاً قد لا يتوقعها في البر أو البحر.
من بغداد تنضم لنا الباحثة السياسية سهاد الشمري. أهلا بك سيدتي، هل أصبح الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أهدافاً شرعية لكل الجبهات الداعمة للقضية الفلسطينية؟
تحية طيبة لحضرتك ومستمعيكم الكرام. طبعاً أنه بما لا يقبل الشك اليوم أصبح القواعد الأمريكية في الوطن العربي هو مثابة نقطة لأجل ردع التدخل الحاصل من قبل القوات، يعني الجانب الأمريكي الذي أعطى الدعم اللامتناهي على جانب الأصعدة لإسرائيل في هذه المعركة. فكما صرحت أو كما كانت هناك متداول من محور المقاومة الموجودة المدعوم بصورة مباشرة من إيران أنهم سوف يستهدفون جميع هذه القواعد، إذا هذه يعني من الملاحظ من خطاب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تسعى لتوسيع رقعة التصعيد الذي يفرض حاليا على ساحة المعركة، ولا يريدون أيضا جر لبنان لهذه المعركة. لكن الاستهداف الدائم من قبل الجيش الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي للأهداف الموجودة في فلسطين دفع الموالين لهذه القضية أو دفع بإيران بتحريك أذرعها في المنطقة. بالتالي كانت هو يعني كأنه نقول العراق والعراق أكثر هو ساحة ارتدادية للصراع الحاصل العالمي بصورة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية. القواعد التي تقصف في العراق يصرح لها جهارا نهارا رافضين وجودها، هو محور المقاومة العراقي ومن ثم أنه محور إيرانيا، فبالتالي هي تكون محط صراعات إقليمية دولية تلقي بظلالها على الأراضي العراقية. وفي هذه المعركة صرحت الولايات المتحدة أنها يكون لديها حق شرعية الرد على جميع من يستهدف قواعدها العسكرية في سوريا أو العراق، وهذا ما رأيناه قبل أيام قليلة من أنها استهدفت بعض القواعد الموجودة فيها أو الهيئات الحشد الشعبي الموجودة في العراق.
كيف يؤثر ذلك على وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط؟
طبعا هو أنه اليوم نعيش في جو ملتهب في بعض، أنه هناك في المنطقة الإقليمية تتغير، هناك ميزان القوة العالمي بدأ يتغير، هناك عدة جبهات ظهرت لتنافس الولايات المتحدة على تواجدها في الشرق الأوسط كالقطب الروسي والصيني. بالتالي حتى البريكس اليوم ظهر الولايات المتحدة في السيطرة العالم، لكن هذه كلها تكهنات وتتنبؤات، لأن اليوم المحور الداعم للولايات المتحدة هو المحور الغربي، هو لديه أساسيات في الوطن العربي والشرق الأوسط وأساسيات في السياسة العالمية. يؤثر أنه هي معركة غير متكافئة، نتحدث عن دولة يعني متطورة من السلاح والتكنولوجيا والعلم، الدول العربية لن تصل إلى مستوى التطور الذي يحصل فيه الولايات المتحدة من هذه الأسلحة ومن هذا الدعم الغربي ومن حتى صناعة القرار العام. نرى أنه أبسط قضية اليوم نرى القضية الفلسطينية على مرأة ومسمع العالم كله وعلى مرأة ومسمع الدول التي لطالما تنادي بحقوق الإنسان وصرعت رؤوسنا بهذا المبدأ، هناك انتهاك واضح وصريح لجميع المواثيق الدولية، وهي ليست حرب، هي جريمة قتل مروعة تحصل وإبادة جماعية للشعب أعزل على مرأة ومسمع جميع، حتى العربي لا تناسب معها. فبالتالي من هذا نستنتج أنه القوة غير متكافئة، إذا حصل وأن تم استهداف يعني استمرار الاستهداف للقواعد الأمريكية في العراق أو سوريا أو حتى في الشرق الأوسط، من الممكن أن ينبئ باشتعال ساحة حرب معركة جديدة أو تكون هناك مناوشات تحدث لها آثار سياسية اقتصادية على الدول التي ترعى هذه، على الرغم أنه الذي يحصل من يعني محور المقاومة الموجود في العراق أو سوريا أو حتى إيران هو شديد، يعني ليس شديد التصعيد لكن هو تصعيد خفيف بما يحتاج رد على السياسات الأمريكية في المنطقة.
هل الخسائر التي يعلنها الجانب الأمريكي نتيجة هذه الهجمات دقيقة أم تخفي بعضها واشنطن؟
أولا الإعلام لا ينقل كل شيء حسب ما يوصلهم من صناعة القرار، يعني من الأشخاص الذين يروجون ما حدث من خسائر وما هذا، ليس كل شيء حتى لا يؤثر على مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. ومن الممكن أن تكون الأهداف التي تضرب، يعني نتكلم عن قواعد أمريكية، هذه القواعد محمية بشتى الطرق لأجل يعني تجنب أو درء ما يحصل من صراعات، وهي تعلم جيدا أنها موجودة في منطقة ملتهبة، وتعلم جيدا أن هناك أصوات تكون قريبة من يعني بما أشبه أنه عدو لديها. فإن هي العداء الحاصل اليوم بين محور المقاومة والولايات المتحدة هو واضح، هو خلفية للعداء الإيراني أيضا، وما يتعلق بملف النووي وما يتعلق بالعقوبات التي تحاول إيران أن تضغط على الولايات المتحدة لأجل تدويبها. فبالتالي لا يمكن أن نجزم أنها صحيحة أو خاطئة، لكن من الممكن أن تكون هناك ردود أفعال لا تتناسب مع ما يحصل من تصعيد، لأنه العراق يعني إذا تكلمنا عن الوضع الداخل العراقي هو غير مؤهل لأي تصعيد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وحتى الإقليمية، لأن العراق لدينا مشاكل ما يكفي في المشهد السياسي العراقي، وهذه الهجمات تضع الحكومة العراقية التي تفتح علاقات ودية مع الجميع ومن ضمنها الولايات المتحدة.
ارتدادات كل هذه التوترات على المناطق التي تتواجد بها قوات أمريكية ومن ضمنها سوريا والعراق.
أولا نتكلم عن الوضع العراقي، بما أنه لدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة ما يقارب 50 عاما، وكما صرحت السفيرة الأمريكية يعني لتلافي التصريحات التي تحدث من الجانب العراقي بغض النظر عن الحكومة، هي قوة وأحزاب سياسية، هناك بعض القادة رافضين للوجود الأمريكي في العراق. صرحت السفيرة الأمريكية أنها سوف يتم إعلان كل خميس عن نسبة تعامل الولايات المتحدة وحجم الدعم الذي تقدمه للحكومة العراقية، وصدمنا بأول الأرقام ما يتعلق بدفعة أموال صرفت للنازحين ولا نعلم أين ذهبت هذه الأموال، والنازحين موجودون في الخيم. هناك عدة مشاكل خلال هذه التصريحات. لدينا في العراق قراران، قرار الحكومة العراقية الذي يحاول، لدينا القرار الحزبي الذي هو يمثل توجه حزبي الذي لديه بعض الأجندات الخارجية التي تدير المشهد السياسي العراقي، ولديه بعض الجماعات المسلحة الموالية لإيران داخل المشهد السياسي العراقي، فهناك عدم توازن وعدم وجود قرار وطني بما يخص الشأن الوطني. تصطدم قرارات الحكومة العراقية التي تحاول النأي بنفسها وأن تحاول ذوبان الجليد الحاصل بين الولايات المتحدة والعراق، بما أنها هناك كان خطوط حمراء من قبل القوى التي أتت بالسيد السوداني على تواجد القوات الأمريكية، وأيضا كان هناك تحفظ من السفيرة الأمريكية وتواجدها في العراق من قبل قوى الإطار، فالحكومة هي في موضع يعني موضع حرج جدا. هناك أصوات دائما تصطدم بالقرار الحكومي العراقي، الحكومة تصرح شيء والقرارات السياسي العراقي صرحوا أن السيد السوداني لن يتخذ قرارا منفردا بمعزل عن قادة قوى الإطار الذي أتوا به إلى الساحة السياسية. فهذه ارتدادات كلها تكون صعبة، عواقبها وخيمة إن لم تدار بحنكة ودراية حقيقية.
تشهد العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل توتراً متصاعداً، وذلك نتيجة الموقف الإسباني من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي بالنظر إلى عدد الضحايا من المدنيين في غزة، وهي التصريحات التي دفعت تل أبيب إلى استدعاء السفيرة الإسبانية لتوبيخها للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في تطور جديد للخلاف الدبلوماسي. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهان عبر حسابه على منصة إكس أنه بسبب التصريحات المشينة لرئيس الوزراء الإسباني الذي كرر مرة أخرى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا مجدداً إلى القدس للتشاور.
وذكر رئيس الوزراء الإسباني في مقابلة تلفزيونية إن الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون لدي شك جدي في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وأضاف ما نراه في غزة غير مقبول. هذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها تل أبيب السفيرة الإسبانية لديها لاحتجاج على التصريحات والمواقف الإسبانية بشأن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة. وخلال زيارة لرئيس الوزراء الإسباني مع نظيره البلجيكية لمعبر رفح يوم الجمعة الماضي بمصر على الحدود مع غزة، ندد سانشيز بما وصفه بأنه قتل بلا تمييز للفلسطينيين في غزة، داعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني دائم لإنهاء الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع. من مدريد ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صلاح قيراط. أهلا بك سيد الكريم. كيف يؤثر الضغط الإسباني إذن على إسرائيل؟
الحقيقة موقف إسبانيا كان متقدم ومتميز منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب في غزة. كانت متوازنة في علاقاتها، منسجمة مع ذاتها. أضف لذلك يعني كانت قد وضعت نصب أعينها القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني. بهالسياقات كان واضح أنه دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، سيما أنها كانت قد استضافت شيء من هذا في تسعينات القرن الماضي كما تذكرون. وبذات الوقت كان وزير خارجيتها ومن ثم رئيس الوزراء على معبر رفح مع أطلاق الدفعة الأولى من صفقات تبادل الأسرى. كان قد شجب وندد بكل بالعدوان الإسرائيلي المستمر والبطش والقتل، القتل المباح للمدنيين الذين شكلوا بنج أهداف للعدو الغاشم. وقال في حينها الطرفان سواء وزير الخارجية أو بعده رئيس الوزراء أن إسبانيا منفتحة وستنسق مع الاتحاد الأوروبي لضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وعاد وأكد تباعا طبعا إن لم يكن هذا ممكنا لدى الاتحاد ستعترف من إسبانيا لوحدها كدولة بالدولة الفلسطينية. هذا يعني أثار الكيان، وتحدث رئيس الوزراء ووزير الخارجية في آن معا بكلمات نابية لا تنم عن أي مستوى دبلوماسي لائق، واعتبر أن إسبانيا تشجع الإرهاب. وعليه فقد استدعت إسرائيل السفير الإسباني للتوبيخ إن صح التوصيف. وتعرفون كذلك أن في العلاقات الدولية وسيما في الجانب الدبلوماسي شيء متعارف عليه وهو التعامل بالمثل، وعليه قامت إسبانيا بذات الموضوع. ولا تزال الأمور متوترة بين الطرفين، إلا أن إسبانيا ليست لوحدها في هذا المجال، وراها الشعب إسباني، كذلك بعض الدول الأوروبية، أو فينا نقول معظم الدول الأوروبية كانت قد شهدت ساحات عواصمها وغير مكان من هذه الدول مظاهرات كبيرة وصلت لتكون على مستوى مئات الآلاف وربما الملايين كما بريطانيا، إسبانيا، فرنسا وغير مكان. في كل السياقات نجد أن الموقف الإسباني يعني كان يحاكيه موقف بلجيكا، يحاكيه موقف البرتغال، موقف مواقف أخرى. وهذه المواقف كلها كانت بشكل أو بآخر يعني فيها نوع من استجابة لنبض الشارع الذي وقف.
مع هذا التوتر كيف يمكن تقييم العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل؟
العلاقات متوترة حاليا، وصلت حد استدعاء السفراء. إسرائيل تحدثت بطريقة غير لبقة، إسبانيا كانت متوازنة في ردودها إلا أنها كانت واضحة في مواقفها كما كنت قد أسلفت لجهة ضرورة توقف إطلاق النار وبشكل مستدام أو مستمر، ولا بد من يعني أن يكون هناك توطئة من خلال هذه الأحداث للوصول للولوش في عملية سياسية تؤدي إلى وقف، يعني لا أقول وقف إطلاق نار بقدر ما أقول وقف أعمال عدائية. كون وقف إطلاق النار بيكون بين جيشين متوازيين يعني متكافئين لجهة القوة، فلا تكافؤ على الإطلاق، إلا أن التكافؤ الوحيد الذي فرضه الفلسطينيون هو توازن الرعب وتوازن الردع. في كل هذه الظروف نجد ان اسبانيا تفهمت الموقف نتيجة ما حدث من خروقات فظة واضحة فجة، اعتمدت البطش والقتل، استهدفت المدنيين العزل، فكانت الضحايا بكم رهيب. يعني اذا حكينا بالفرضيات ان تحت الانقاض أيضا ضحايا لم تنتشل جثثها بعد، سنقول عندنا لا أقل من 9000 طفل مقابل 22000 مدني جلهم نساء ومسنون. مع هذا الحكي نفسه بنلاقي في عنا لا أقل من 35000 جريح. هدول يا سيدي الكريم للعلم بشكل 2% تقريبا من عدد سكان قطاع غزة. إذا أسقطنا هذا العدد مثلا على أمريكا سنجد أمامنا 7 ملايين قتيل وجريح، كارثة إنسانية حقيقية.
الموقف الإسباني والبلجيكي هل يمكن أن يقود الجانب الأوروبي لإنهاء الحرب على غزة كبداية ومن ثم الذهاب لحل شامل؟
الموقفان كما تفضلت يتحركان، لكن لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة يمكن أن ينفك عن تبعيته السياسية، سيما أن معظم دول الاتحاد الأوروبي هم أعضاء بالأطلسي، وهناك علاقة تصل حد التبعية للسياسات الأمريكية. أمريكا واضحة حتى الآن رغم كل ما تقول، واضحة بأنها مشجع للكيان، معتد بأنه له أن يدافع عن نفسه، وبهذه السياقات الكيان يعني مستمر في غيه. وأمريكا في الوقت الذي تقول به أنها ليست مع عمل عسكري في الجنوب، لا تقولها مطلقة بقدر أنها وضعت شروطا على الكيان. بكل هذا نجد أن الكونغرس الأمريكي يخطط أو يتدارس أعضاؤه على شكل من أشكال الإجلاء القسري لأهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة بمحاكي تطهير عرقي. إضافة لذلك يفكرون بتوزيع سكان القطاع بين مصر واليمن والعراق وتركيا، يعني وكأننا أمام سياسات صهيونية حقيقية فجة تعتمد آلة القتل بشكل غاشم تنفذها أمريكا في المنطقة. أمريكا داعم والأوروبيون لم يتحرروا يعني حتى الآن، ولا أظن أن لهم أن يتحرروا على المدى المنظور. لذلك الجهد سيبقى أحادي، بلجيكي، إسباني، برتغالي، إلى ما هنالك، لكن لا أعتقد أننا أمام موقف واضح رغم الشجب والتنديد الذي يتحدث به منسق السياسات الخارجية والأمنية جوزيف بوريل، إلا أنني لا أعتقد أننا أمام موقف أوروبي موحد يدعو إلى وقف نار أو وقف أعمال عدائية تؤسس للولوج بعملية سياسية تنتهي بحول الله بقيام دولة فلسطينية. لا أعتقد أننا أمام هذا على المدى المنظور حاليا.
يجتمع زعماء العالم لمناقشة معالجة أزمة تغير المناخ في قمة كوب 28 التي تستضيفها دبي. يأتي ذلك بعد عام من الأحداث المناخية القاسية التي تم فيها تحطيم العديد من الأرقام القياسية المناخية. وقمة المناخ هي الاجتماع السنوي 28 للأمم المتحدة في هذا الشأن، إذ ستناقش الحكومات كيفية الحد من تغير المناخ والاستعداد له في المستقبل. ترمز كوب إلى الأحرف الأولى من مؤتمر الأطراف، والأطراف هي البلدان التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الأصلية للمناخ في عام 1992، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القمة واحدة من أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم.
ويعد النفط مثل الغاز والفحم وقودا أحفوريا، وهذه هي الأسباب الرئيسية لتغير المناخ، لأنها تطلق الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون عند حرقها للحصول على الطاقة. ويناقش قادة العالم خلال القمة التي انطلقت في دبي وحتى 12 من ديسمبر الجاري عددا من القضايا الرئيسية، أبرزها الانتقال للطاقة النظيفة وتعويض الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية وتمويل المناخ والنظم الغذائية العالمية وغاز الميثان، إلى جانب مواضيع أخرى طارئة على الساحة الدولية كارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق.
من القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي أستاذ جمال رائف. بعد التحية، هل يمكن أن يحقق مؤتمر هذا العام ما لم يتحقق في الأعوام السابقة؟
يعني في ظل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العالم، الجميع ينتظر مخرجات مهمة من كوب 28 ومن الإمارات في رئاستها لهذا المؤتمر، خصوصا أن هناك منجزات تحققت بالفعل سواء خلال مؤتمر باريس أو مؤتمر شرم الشيخ، خاصة أن أيضا يعني الإمارات هي دولة نفطية، وحينما تأخذ بزمام المبادرة للتخلي عن الكثير من الاستخدامات النفطية أو يعني استبدال الاستخدامات النفطية بالطاقة الشمسية وتأخذ بزمام المبادرة، هذا أيضا حافز كبير جدا للكثير من الدول النفطية خاصة الخليجية، وبالتالي هي مبادرة مهمة للغاية من دولة كانت تعتمد في الأساس وما زالت تعتمد في الأساس على النفط كمورد رئيسي لي سواء الدخل القومي أو حتى للطاقة، وبالتالي نحن نتحدث عن دولة مهمة للغاية غاية لتطلق مبادرة الآن ومن خلال استضافتها لهذا المؤتمر لتكون نموذج مهم أمام العالم لكيفية التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة. أعتقد من أهم المخرجات المنتظرة من هذا المؤتمر هو تثبيت مخرجات باريس وتأكيد عليها ووضع الدول الكبرى أمام مسؤولياتها في تحقيق التزاماتها في هذا الصدد، خاصة دفع ما تم تخصيصه من أكثر من أو ما يقرب من 100 مليار دولار تعهدت بها الدول الكبرى للدول النامية لتحمل تبعات التغيرات المناخية. أيضا المنجز الآخر الذي من المتوقع أيضا أن يكون حاضرا في نهاية هذا المؤتمر هو أيضا مواصلة الدعم الخاص بالصندوق المتعلق ب يعني تحمل تبعات الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية الذي تم تأسيسه في مؤتمر كوب 27 شرم الشيخ. ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك بعض المبادرات وبعض يعني الأنشطة التي تخرجها أو تصدر عن هذا المؤتمر، خاصة أن الإمارات لديها الكثير من الأوراق ولديها الكثير من الأنشطة والأعمال التي تم بالفعل تحضير لها خلال العام الماضي بالتنسيق مع دولة الرئاسة السابقة وهي الدولة المصرية، وبالتالي من المنتظر أن نرى الكثير من المخرجات، ننتظر أيضا تطبيقها على أرض الواقع من خلال التزام الدول الكبرى بتعهداتها تجاه هذه القضية.
هل الخلافات الدولية من الحرب على غزة تأثير على هذا المؤتمر ونتائجه؟
بالتأكيد اشتعال وتيرة الصراعات حول العالم خاصة في مناطق شرق أوروبا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق بتلفت الانتباه عن قضايا التغيرات المناخية وبتمثل تحدي حقيقي أمام الاهتمام الدولي وخاصة من الدول الكبرى والدول الغربية بالتحديد تجاه هذه القضايا، والخوف أن تتخلى الدول الصناعية الكبرى عن التزاماتها تجاه هذه القضية المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية، خصوصا نحن نتحدث عن مؤتمر باريس الذي ألزم الدول الكبرى بتعهدات مالية مهمة لمساعدة الدول النامية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وتوطين التصنيع الأخضر وغيرها من الأمور، وأيضا الوصول إلى مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 الذي أيضا أسس لي صندوق لتحمل تبعات أو يعني مواجهة تبعات المخاطر خاصة في الدول النامية، والذي يعد من أهم المنجزات المتعلقة بكوب 27. وبالتالي من التأكيد أو من المحتمل أن يكون هناك تسليط ضوء مهم جدا خلال كوب 28 على أهمية عدم الالتفات إلى الصراعات وإهمال قضايا التغيرات المناخية في هذا التوقيت الذي تشهد أو يشهد فيه العالم ظواهر مناخية متطرفة لا تقل خطورة عن الحروب وأضرارها، تتماثل وأضرار الحروب والصراعات فيما يتعلق بالضحايا أو الخسائر المادية والبشرية والمصابين. وبالتالي لا يمكن أن تأخذ الصراعات محل القضية الأهم وهي القضية الخاصة بالتغيرات المناخية. يعول على كوب 28 وعلى استضافة الإمارات المتحدة وكونها طبعا دولة أيضا عربية ومنشغلة بقضايا التغيرات المناخية خاصة في ما يتعلق بالدول النامية والدول العربية، أن يكون هناك إحداث لحراك دولي فيما يتعلق بإعادة الاهتمام مجددا لقضايا التغيرات المناخية، خاصة بعد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي غطى بدوره على الكثير من القضايا وعلى رأسها التغيرات المناخية.
ما هي أهم الأولويات المطروحة على أجندة المؤتمر؟
أهم الأولويات المطروحة أمام كوب 27 بالتأكيد هي فكرة التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة وخلق بدائل تمويلية أيضا للدول النامية لتنمية قدرتها على استخدام الطاقة النظيفة، خصوصا أن هذه الدول النامية تحتاج إلى توطين التكنولوجيات النظيفة والخضراء وتنمية أيضا فكرة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية والدول الأفريقية بالتحديد. وأيضا من ضمن الأولويات بالتأكيد والتي دائما تكون حاضرة على أجندة مؤتمرات الأمم المتحدة للتغيرات المناخية هي ما يتعلق تتعلق بالتزام الدول الكبرى بدفع التزاماتها تجاه الدول النامية فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيات الخضراء، وأيضا يعني مساعدة الدول النامية في تحمل تبعات التغيرات المناخية. أيضا أعتقد أن من ضمن الأولويات أيضا البناء على فكرة العدالة في تحمل التبعات الخاصة بالتغيرات المناخية، والتي طرحتها الدولة المصرية خلال رئاستها لكوب 27، لأن هذه أيضا قضية مهمة للغاية. لا يمكن للدول النامية أن توقف عجلة التنمية الخاصة بها في مقابل أن تتحمل تبعات الثورة الصناعية التي قامت بها الدول الغربية بالتحديد، وبالتالي هناك أيضا عدالة في تحمل تبعات التغيرات المناخية يجب أن تقوم من خلالها الدول الكبرى بمساندة الدول النامية حتى تستطيع الدول النامية ألا توقف عجلة التنمية، وفي نفس الإطار أن تحافظ على البيئة.
بالنسبة لعملية التمويل للانتقال إلى الطاقة النظيفة، هل يشهد استجابة حقيقية من الدول الكبرى في وضع ميزانياتها خلال السنوات القادمة؟
يعني بالتأكيد التمويل أصبح عقبة كبيرة جدا، خصوصا مع انغماس الدول الصناعية الكبرى في الكثير من الصراعات في العالم، وهذا في الحقيقة يعرقل مسارات التمويل الخاصة يعني قضايا التغيرات المناخية، وهذا خطر كبير جدا على مستقبل التغيرات المناخية. وأعتقد أن الدول الكبرى عليها أن لا توجه أموالها فقط يعني تنمية الصراعات، بل عليها أن توجه هذه الأموال إلى تنمية البيئة وإحداث ثورة خضراء وتنمية الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. هذا أولى في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تغيرات مناخية متطرفة تعصف به كافة دول العالم، لا تفرق بين الدول النامية والدول الكبرى. وبالتالي أنا أعتقد أن ضعف التمويل أزمة حقيقية تتضاعف خطورتها الآن مع اشتعال وتيرة الصراعات حول العالم، وهذه أزمة كبيرة سوف تواجه المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة إن لم يكن هناك يقظة حقيقية يمكن أن تولد من خلال كوب 28 ومن خلال يعني هذا المؤتمر لإيقاظ ضمير العالم لإعادة ضخ التمويل بانتظام وبكثافة إلى قضايا التغيرات المناخية حتى نستطيع أن نتحمل وتتحمل الدول بشكل عام تبعات هذه التغيرات التي أصبحت صعبة للغاية ولا تقل حدتها عن حدة الحروب والصراعات، وأيضا أن يكون هناك التزام حقيقي أمام المجتمع الدولي من الدول الكبرى تحديدا تجاه الدول النامية التي أصبحت تعاني من الصراعات وأيضا من تبعات التغيرات المناخية.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفاتنا. حماس تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وإسرائيل تقول إن حماس تسببت في استئناف القتال.
رغم عودة القتال، استمرار الجهود المصرية القطرية بتزامن مع جولة بلينكن للإفراج عن الرهائن.
البنتاغون يعلن تعرض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ل74 هجوما منذ 17 من أكتوبر الماضي.
زيادة التوتر بين إسبانيا وإسرائيل التي تستدعي سفيرها في مدريد بعد تصريحات سانشيز بشأن الحرب على غزة.
روسيا والسعودية تمددان الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية مارس المقبل.
كوب 28 ينطلق في دبي بحضور عالمي لبحث تغير المناخ وتسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة.
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستعمل على تعميق عملية الخفض الطوعي لإمدادات النفط إلى 500,000 برميل يوميا وتمددها حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وتابع نوفاك قائلا، للحفاظ على استقرار السوق سيتم إرجاع الكميات الإضافية من التخفيض إلى السوق بوتيرة تعتمد على ظروف السوق. في الوقت نفسه أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة العربية السعودية ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 1,000,000 برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو تموز 2023 حتى نهاية ربع الأول من عام 2024، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9,000,000 برميل يوميا حتى نهاية شهر مارس من عام 2024.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو إن القوات الأوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد الذي استمر 6 أشهر أكثر من 125,000 شخص و 16,000 قطعة سلاح، وأضاف أن مجموعات من القوات الروسية تلحق أضرارا نارية فعالة وقوية بالقوات الأوكرانية، ونتيجة لذلك انخفضت قدراتها القتالية بشكل كبير. وأشار شايغو إلى أن التعبئة الكاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وإدخال الاحتياطيات لم تغير الوضع.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم طائرات سو-25 بتنفيذ غارات جوية على المواقع الأوكرانية والمعدات العسكرية في جنوب دونيتسك. وبحسب الفيديو المنشور، يقوم طاقم الطائرات سو-25 بشن ضربات جوية على مواقع أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف على محور جنوب دونيتسك. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن أطقم الطائرات الهجومية سو-25 الروسية دمرت مواقع ميدانية محصنة ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام وحدات من مجموعة الجنوب التابعة للقوات الروسية بتحرير قرية أريوموتوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
في الوقت نفسه نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر فيه قيام المسيرات الروسية بتدمير المعاقل الأوكرانية بالقرب من كليجيفكا وبلوكوروفكا. ووفقا للدفاع الروسية، فإن مشغلي الطائرات الروسية تمكنوا من تحديد معاقل ومواقع القوات الأوكرانية حيث تم تدميرها بواسطة المسيرات، وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مرحلة جديدة من الصراع مع روسيا قد بدأت بعد فشل الهجوم المضاد. وقال زيلينسكي إن الحرب مع روسيا دخلت مرحلة جديدة، ومن المتوقع أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال في أعقاب الهجوم المضاد في الصيف، مشيرا إلى أن النتائج المرجوة لم تتحقق بسبب النقص المستمر في الأسلحة والقوات البرية. وأكد زيلينسكي أنه ليس راضيا عما حدث في الهجوم المضاد ويشكو بشدة من نقص الدعم.
في إسرائيل قصفها على غزة سقط أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى خلال الساعات الأولى للهجوم جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع. في الوقت نفسه ارتفع عدد الصحفيين القتلى في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 71 بعد مقتل صحفي في فضائية الأقصى. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بمقتل صحفي في فضائية الأقصى صباح الجمعة ليرتفع عدد ضحايا الكلمة الحرة بين صفوف الصحفيين إلى 71. وذكر المكتب الإعلامي أن اغتيال الاحتلال للصحفيين والإعلاميين يهدف لطمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية. ولقي الصحفي عبد الله درويش مصرعه فور تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 7 أيام من الهدوء المتفق عليه بين الطرفين برعاية دولية عربية.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في الإمارات COP28 والذي يعقد في الفترة من 30 من نوفمبر وحتى 12 من ديسمبر 2023. يأتي اللقاء في ظل استمرار الحديث عن إجراء المزيد من المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن بين حركة حماس وإسرائيل.
دعا برلماني إسرائيلي إلى فتح تحقيق موسع مع إتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد دعوته المدنيين الإسرائيليين إلى حمل السلاح. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن عضو الكنيست نتساف سولكوفيتش قد دعا إلى فتح تحقيق مع الوزير بن جفير على خلفية ما اعتبره سلوكا خطيرا وبشكل غير عادي حينما دعا المدنيين إلى حمل السلاح بعد واقعة عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وتحييد منفذي العملية.
قالت محكمة في لاهاي إن محكمة جزئية ستنظر الاثنين المقبل في قضية ضد الدولة الهولندية رفعتها منظمات حقوقية تقول إن تصدير أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل يجعل أمستردام متواطئة في جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة. وتقول المنظمات ومن بينها فرعا منظمتا العفو الدولية وأوكسفام إن هولندا تساهم في انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة للقانون الإنساني ترتكبها إسرائيل في غزة خلال السماح بشحن قطع الغيار للطائرات المقاتلة الإسرائيلية وسط استمرار الحرب على القطاع. وقالت وزيرة الدفاع الهولندية لوكالة الأنباء الهولندية إنها لن تعلق على القضية قبل بدء إجراءات المحكمة. وكانت صحيفة MBC الهولندية قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن أمستردام سمحت بشحن قطع غيار لمقاتلات F-35 الإسرائيلية. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.